بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله تعالى من سورة التوبة، وتأتي سورة يونس بعد سورة التوبة. وهنا نلاحظ شيئا جديدا في أسماء السور، نلاحظ أن أسماء السور سميت بأسماء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سورة يونس وهود ويوسف، ثم تأتي كالفاصلة في ذلك سورة الرعد، ثم ترجع إلى سورة إبراهيم. وهذا يوحي بأن هذه السور تتحدث عن موضوع الرسالة، والله أعلم. ومن المناسبات اللطيفة هنا بين مقاصد السور أن سورة البقرة كما مر معنا هي سورة الإيمان والإسلام، حثت على الاستسلام وبينت شرائع الإسلام، وجادلت المغضوب عليهم اليهود. ثم جاءت سورة آل عمران تثبت المؤمنين على الإيمان والاستسلام، وجادلت النصارى الضالين. ثم كملت الأحكام المتعلقة بالضعف من النساء واليتامى وغيرهم في سورة النساء القائمة على العدل والرحمة. ثم جاءت المائدة وحثت على الوفاء، وكمل الله تعالى فيها ما تبقى من الأحكام. ثم رجعت الآيات تقرر أصول القرآن والدين، فجاءت سورة الأنعام تبين براهين التوحيد وتحاج المشركين. ثم جاءت سورة الأعراف تسلي النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان البراهين، فكثير منهم يعرضون، فتسلي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتثبتهم بذكر مصارع الغابرين. ثم بعد التسلية والتثبيت تأتي سورة الأنفال التي بيّن الله تعالى فيها أسباب النصر، ذكر فيها النصر الأعظم يوم بدر. ثم تكميلا لذلك جاءت سورة التوبة، والتي فيها جهاد المشركين وأهل الكتاب والبراءة منهم وفضح المنافقين، وبذلك يتم النصر وتتم العزة لهذا الدين. فتأمل في هذه السور في تحقيق التوحيد الذي هو الأصل الأول والأعظم في سورة الأنعام، ثم جاء التثبيت عليه، ثم جاء الجهاد في سبيله ولأجله والبراءة ممن يخالفه، فتم هذا المقصد العظيم. ثم والله أعلم جاءت مجموعة من السور تقرر المقصد الثاني بعد توحيد الله، وهو مقصد الرسالة. ولهذا والله أعلم سميت أسماء السور بأسماء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن اللطائف في هذا أن هذه السور افتتحت بألف لام راء، وهذا نقوله من باب الاستئناس أن هذا قد يكون متناسبا مع كلمة رسل، يعني حرف الراء، لعله فيه إشارة إلى شيء من هذا المقصد، والله أعلم. وسورة يونس، المتدبر للقرآن والذي يريد أن يتعرف على شيء من لطائفه وأسراره يسأل لماذا تأتي أول سورة تتحدث عن الرسالة بهذه التسمية، بهذا النبي خاصة يونس عليه الصلاة والسلام؟ طيب في سورة محمد مثلا، لماذا ما قدمت صلى الله عليه وسلم في سورة إبراهيم مثلا، خليل الرحمن، في سورة نوح الذي دعا قومه 1,050 عاما؟ لكن هذا الإخوة في الحقيقة له لطائف رائعة في كتاب الله، وهذا يرجع إلى فهم مقاصد سور القرآن الكريم. فالآن موضوع الرسالة، لو تتساءل ما أهم الأمور التي ينبغي أن تقرر في موضوع الرسالة؟ أولا تقرير خلاصة الرسالة. الرسالة، الرسل دعوا لأي شيء؟ هذا أعظم ما يكون. قبل كل شيء، ما حقيقة هذه الرسالة؟ فالرسل جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد الله وتذكير الناس بأن لهم يوما يحاسبون فيه، تقرير الإيمان باليوم الآخر. وهذه مقاصد القرآن، التوحيد والرسالة والجزاء. فالرسل إنما جاءوا لتقرير التوحيد والإيمان بلقاء الله. ثم أيضا من أهم الأمور في موضوع الرسالة دفع الاعتراضات على الرسل. أولى الرسل اعترضهم قومهم باعتراضات كثيرة وشبهات، فهذا أيضا جانب مهم. وهناك جانب عظيم وجليل، بل ربما يكون أعظم من كل ما سبق، وهو أن الرسل يبينون للناس الحق ويهدون الناس إلى الحق هداية بيان. لكن من حقت عليه كلمة العذاب لا يمكن أن يهتدي. فالرسل هداه ودعاه، لكن الهداية بمشيئة الله، وهذا أعظم ما يكون في الحديث عن رسالة الرسل، لأنه يتعلق بتوحيد الله وأن الأمر لله ومشيئة الله جل وعلا. وهذا يشبه ما تقدم تقريره في سورة الأنعام. سورة الأنعام لما ذكرنا أن الله بيّن فيها براهين متنوعة في توحيد الله، برز فيها ربط الهداية بمشيئة الله، فكذلك هنا في سورة يونس. وهذا هو السر والله أعلم في تسمية هذه السورة بسورة يونس، لكن ما نستبق الأحداث، سيأتي معنا ذكر الآية التي ذكرت فيها هذه القصة أو هذا اسم هذا النبي والآيات التي قبلها وبعدها حتى ندرك سر التسمية والله أعلم. فإذا يمكن أن نلخص المقصود بأن سورة يونس جاءت لتقرير خلاصة الرسالة من توحيد الله والإيمان بالآخرة ودفع الاعتراضات على الرسل وربط الهداية بربط الإيمان بمشيئة الله جل وعلا والله أعلم. ولهذا تأمل في فاتحتها، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. وناسب هنا وصف الكتاب بالحكمة، لأن من حكمة الله تعالى أنه لما خلق الخلق ما تركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا. وكذلك لما تعلق هذه السورة الإيمان بمشيئة الله، فاعلم أن هذا راجع إلى حكمة الله جل وعلا، ليس عبثا. فالأمر لله مبني على حكمة الله جل وعلا. ثم تأمل أول حقيقة تذكر في هذه السورة بعد الثناء على القرآن الكريم: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. فواضح أنها تتكلم عن من؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وتدفع الاعتراضات عنهم مباشرة. جاء الدفاع عنهم، لأن تقرير الرسالة مرة في يعني آيات متقدمة في سورة البقرة وغيرها، لكن هنا أيضا جاء مقصود دفع الاعتراضات. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وهذه الشبهة الكبرى عند الأقوام، أبعث الله بشرا رسولا؟ فأكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إيش معنى أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ يعني أن المؤمنين إنما سبقت لهم السعادة، وأن الله اختار لهم الإيمان فآمنوا. وهذا كما عرفنا يتعلق بمقصد ربط الإيمان بمشيئة الله جل وعلا وقدره. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، الاعتراضات. طيب، هؤلاء الرسل دعوا إلى ماذا؟ جاءوا لتقرير ماذا؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. التوحيد. ثم إليه مرجعكم جميعا، لقاء الله. وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. كأن والله أعلم هذه مقدمة للسورة. ثم تأتي براهين التوحيد والبعث: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. تلاحظون البراهين مصبوغة بالحكمة، لأن السورة افتتحت بوصف الحكمة، وهذا من دقيق حكمة الله وصنعه. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، خلقه لحكمة. يفصل الآيات لقوم يعلمون إلى آخر الآيات في هذا، ويذكر الجزاء. انظر إلى جزاء المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تأمل، يهديهم ربهم، الله هو الذي يهديهم. أيضا قال بإيمانهم، فالذي ينفع هو الإيمان قبل هداية الآيات والرسل، أن يكون في القلب إيمان مجمل، تصديق، عدم خضوع، عدم تكبر، يكون في القلب خضوع قبول لدعوة الرسل وللفطرة السليمة. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني تلاحظ مقطع فيه تقرير التوحيد، بعض البراهين، وتقرير الجزاء، ثم يأتي دفع الاعتراضات. تلاحظ آية تشكل في ربطها في مناسبتها، فجأة يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. تفكر تقول: ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ ما علاقتها بالسورة؟ نعم، حكمة الله تعالى، أحسنت، فيها بيان شيء من الحكمة. والرازي رحمه الله في تفسيره جزا الله عنا خيرا عن المسلمين، سبحان الله، فتح بابا كبيرا في فهم مقصود السورة. لما جاء عند هذه الآية قال: هذه الآية متصلة بأول آية أكان للناس عجبا. فالاعتراض الأول: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. فكأن يقول الاعتراض الثاني: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لأن من أكبر اعتراضات الأقوام على الرسل إن كنتم صادقين اتنا بآية أنزلوا علينا العذاب. هذا كثير في كلام الأقوام المعرضين. فالله يدفع هذا، يقول ولو يعجل الله للناس الشر. ومن أعظم الصور في هذا هي هذه الصورة، يستعجلون بالعذاب. قال استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ثم السورة تعالج هذه الاعتراضات معالجة عجيبة، تجتث هذه الاعتراضات من أصلها من خلال التفكر في حقيقة الإنسان وما يعتري نفسه. وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذه طبيعة الإنسان. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثم يذكر الله تعالى سنته في إهلاك القرون المستعجلة التي ردت بينات الرسل. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا إلى آخر الآيات. من الاعتراضات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. لأن في القرآن توحيد الله وهم ما يريدون هذا، فيقولون أتي بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. تذكير لهم بنعمة الله عليهم بهذا القرآن. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى آخر الآيات. ويأتي كما عرفنا تقرير خلاصة الرسالة من توحيد الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. والشيء الذي لا يعلمه الله في السماوات ولا في الأرض يكون غير موجود، ما يكون له حقيقة أبدا، لأن الله يعلم كل شيء. فإذا سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا يدل على أن هذا باطل. وما كان الناس إلا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا وأشركوا بالله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. من الاعتراضات ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، آية خارقة للعادة. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. من العجيب أيضا أن الرازي رحمه الله ربط هذا بالجواب عن الاعتراض. قال لأن الناس إذا كانوا في رفاهية وسعة من العيش وترف يصدر منهم مثل هذه الاعتراضات بسبب الترف و التكبر في الدنيا. لولا أنزل عليه آية من ربه فيذكرهم. يقول وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. لما تذهب عنه المصيبة ويعيش نعمة وراحة إذا لهم مكر في آياتنا. من هذا المكر ما ذكره الله قريبا هنا لولا أنزل عليه آية من ربه إلى غيرها من صور المكر. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر. وسبحان الله من هذه الطبيعة للإنسان يقرر الله تعالى التوحيد. فوجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هنا الفطرة تنطق بتوحيد الله. إذن هذا دليل على الإنسان من نفسه. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا، يذكر المثل في تزهيد الناس في هذه الدنيا الفانية، مثل الجنة التي فيها من أنواع الثمار والزهور أخذت الأرض زخرفها وزينت، قال فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن والله يدعو إلى دار السلام، اترك الدار الفانية، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدعوة عامة، لكن ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله أكبر، لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. وذكر أيضا جزاء المؤمنين في الجنة وجزاء الذين كسبوا السيئات في النار، ثم أيضا ذكر من مشاهد الآخرة ما يتعلق بتقرير التوحيد الذي هو خلاصة الرسالة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، إلى آخر الآيات في هذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى آخر الآيات في هذا. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وهذا كما قلنا تعليق الإيمان بمشيئة الله. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، تأمل في هذا الدليل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق. لأن كما عرفنا من هذا أكبر مقصد وهو الذي يتعلق بتسمية السورة، أن الهداية بمشيئة الله. فالله تعالى جعل هذا من أدلة التوحيد. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. ومن هنا يعني استطردت الآيات في ذكر يعني الحق المبين القرآن الكريم، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله أم يقولون افتراه، من اعتراضاتهم على الوحي والقرآن. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ولذلك يوفق من يؤمن ويخذل من لا يؤمن ويفسد. وهكذا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إذن الرسل يبينون الحق للناس، لكن ما يملكون أن يخلقوا الهداية في قلوبهم. تقول يعني طيب لماذا هدى الله فلانا وما هدى فلانا؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا سؤال فاسد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطى كل إنسان حرية، أعطى كل إنسان مشيئة، أعطى كل إنسان عقلا وفطرة سليمة، وبين له طريق الخير من طريق الشر. إذن ما لك حجة أمام الله أبدا. فإذن الإيمان بالقدر يجعلك تفتقر إلى الله أكثر وتسأل الله أن يهديك، لا أن تعترض على الله تقول ليش هديت فلان وما هديتني لا. إن الله لا يظلم الناس شيئا. ولذلك أعظم جواب لمن يعترض على القدر ويقول مثلا الله كتب علي المعصية، الله جعلني كذا، تقول هل ظلمك الله؟ بس هذا السؤال يردعه. إن الله لا يظلم الناس شيئا. وذلك تأمل كيف جاءت هذه الحقيقة في هذه السورة. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هناك لما ذكر الحشر أبطل الشرك، وهنا لما ذكر الحشر قرر لقاء الله جل وعلا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. فهذا يتعلق بتثبيت الرسل و فالله تعالى ناصر دينه ويجازي هؤلاء سواء رأيت النصر أو توفاك الله فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. من اعتراضاتهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ هذا يذكرنا باعتراض متقدم، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، إلى آخر الآيات في هذا. ومن اعتراضات ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويذكرهم بالندامة إن أصروا على التكذيب، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، آيات تقرر التوحيد وتقرر الجزاء، ويحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تلاحظون اختلف السياق، يعني هذا أول نداء للناس في هذه السورة، وسيأتي بعد ذلك أيضا لعله نداءان، نعم، في آخر السورة. فكأن هنا الاعتراضات انتهت، ثم يأتي حث الناس على قبول دعوة الرسل. الرسل جاءوا بماذا؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إلى آخر الآيات في هذا. و يثبت الله تعالى الرسل بأن الله تعالى شهيد على ما يكون، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يذكر سعة علمه جل وعلا ونصر لأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ثم تأمل، ولا يحزنك قولهم، كل ما يقولون من اعتراضات على الرسل، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا ينصركم هو السميع العليم. وتأتي الآيات تقرر التوحيد، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم يقول لهون عليك يا رسول الله، إن اعترضوا باعتراضات كثيرة فها هم يقولون ماذا؟ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فكما عرفنا آيات قررت خلاصة الرسالة من توحيد الله والجزاء ودفعت الاعتراضات، وجاء هذا المقطع الأخير في حث الناس على قبول الرسالة وتثبيت الرسل. ثم يذكر الله تعالى نموذجا من الرسالات، فيذكر أول رسول وهو نوح عليه الصلاة والسلام، واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. تأمل، يعني أعظم سلاح عند الرسل توكل على الله، وهذا يناسب الله أعلم ما في هذه السورة كما قلنا، لأن الهداية والإيمان مربوط بمشيئة الله، فناسب أن يظهر هذا المقصد هنا والله أعلم. ما قبلوا آيات الله فعلى الله توكلت، ما أملك لكم شيئا، ما أملك أن أدخل الإيمان في قلوبكم، فعلى الله توكلت وأستمر في تبليغ الرسالة، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يعني هذا نموذج لتوكل الرسل على ربهم ونصرهم. ثم بعثنا من بعدهم رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يعني لماذا ما آمنوا؟ بسبب أنهم كذبوا بالحق أول مرة، بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، فيبين هنا السبب ويبين الحقيقة، لما لم يؤمنوا به أول مرة ما كانوا ليؤمنوا بعد ذلك، ويطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون والعياذ بالله. ثم يذكر الله تعالى قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، كيف جاءوا بالآيات فاستكبر قوم فرعون وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. هذا من الاعتراضات المشهورة. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم؟ يعني هو سحر. ثم الجواب: أسحر هذا؟ نعم. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم؟ نعم. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم؟ يعني تقولون هو سحر، ثم يأتي الإنكار عليهم: أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. هذا عند كثير من المفسرين. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، إلى آخر الآيات، وذكر هذا المشهد في قال: فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يعني الله أعلم ذكر هذا المشهد هنا يحتاج إلى تأمل، لكن الذي وقع في ذهني الآن الله أعلم أن السورة برز فيها ما يتعلق يعني أن الرسل جاءوا بالحق ووعد الله حقا، تكررت فيها كلمة الحق والقسط كثيرا هذه السورة. نعم. فهذا يعني نموذج وصورة من صور إحقاق الحق على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأيضا برز هنا يعني توكل موسى عليه الصلاة والسلام، وقال موسى: يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا: على الله توكلنا. وتأمل هنا لما اشتد أذى فرعون على بني إسرائيل، قال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ما أمرهم بثورات على فرعون وجنده، بل فإنه لا طاقة لهم بهم، واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني إلزموا بيوتكم وصلوا فيها كأنها مساجد، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، يعني بالنصر، بهذا يأتي النصر لا بالثورات والمظاهرات. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فحقا الإيمان بيد الله، وهذا من أشد ما يكون إذا ضرب على القلب أو طبع عليه، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني من كمال خضوعه وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الإيمان في هذا الوقت ما ينفع، الإيمان عند نزول العذاب ورؤية العذاب لا ينفع. لماذا؟ لأنه يكون اضطراريا، ما يكون اختياريا، يكون إيمان، يكون الإيمان هنا إيمانا اضطراريا للنجاة من العذاب فقط، ثم إذا زال العذاب ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فما يكون في صدق. وهذا من حكمة الله، ما يقبل الإيمان في هذه اللحظة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، إلى آخر الآيات في هذا. ثم ذكر يعني أن بني إسرائيل اختلفوا لما جاءهم العلم، والله يحكم بينهم، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من تمام تقرير الحق وتقرير الرسالة من الأدلة، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، والمقصود أن هؤلاء الكفار إذا رجعوا إلى اليهود والنصارى وجدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم تأمل هنا في هذه الآيات، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طب إذا رأوا العذاب الأليم ما ينفعهم الإيمان. لكن تأمل، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني لما ينزل العذاب، فلولا كانت قرية آمنت يعني عند نزول العذاب فنفعها إيمانها، يعني ما يكون هذا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فكان هذا فيه تحضيض على الإيمان قبل نزول العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني بادروا إلى الإيمان قبل نزول العذاب، فإذا نزل العذاب فلا ينفع الإيمان عند نزوله. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طيب لماذا قوم يونس استثناهم الله؟ كما تعرفون القصة، لما خرج من عندهم نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام توعدهم بنزول العذاب عليهم، وخرج يعني من قريته، فقوم خافوا وصدقوا لما رأوا يعني بوادر العذاب قد جاءت، فهنا صدقوا، وهذا الصدق الذي في قلوبهم هو سبب نجاتهم، لأن الله علم أن إيمانهم ليس اضطراريا وإنما كان عن صدق فنجاهم وكشف عنهم العذاب. تأمل هنا، السنة الكونية تغيرت تبدلت، لكن هي في الحقيقة ما تبدلت. السنة الكونية نعم تغيرت في الظاهر، الله تعالى كشف عن قوم يونس العذاب حتى جاء في بعض الآثار أن يعني أضلهم العذاب لكن كشف عنهم. لماذا؟ السنة الكونية تغيرت في الظاهر، لكن العبرة بالإيمان الصادق النابع من القلب، وهذا الذي كان في قلوبهم، ولذلك آمنوا. بعد ذلك قال لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وأرسل الله تعالى إليهم نبيه يونس مرة أخرى بعد ذلك، ورجع إليهم ويعني عبدوا الله تعالى جميعا. ولذلك تأمل في هذه التعقيبات الآن قبل هذه الآية: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وبعدها قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس الكفر الذي هو رجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إذن الله أعلم، لما تتفكر في هذه الآية في قوم يونس، آية واحدة ما في تفصيل لقصة يونس كما في سورة مثلا الصافات مثلا، أو يعني الأنبياء مكان بطن الحوت وكذا، فقط هذه الآية المتعلقة بموضوع الإيمان: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فهذا يجعلك تتفكر تتدبر، فربما تصل هذه النتيجة الله أعلم، أن هذه الآية كما عرفنا ما السر في نجاة قوم يونس هو الإيمان الصادق، الإيمان الصادق. وأيضا الأمر يرجع إلى مشيئة الله جل وعلا قبل كل شيء، لأن هذا الإيمان الصادق إنما يقذف الله تعالى في قلوب من يشاء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ففرعون قريبا الآن ذكر الله هذا المشهد المشابه لهذا المشهد في قصة يونس، رأى العذاب قال آمنت لكن لم يقبل منه، وهنا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. لماذا؟ الأمر لله، يرجع إلى مشيئة الله، لكن سره كما عرفنا الصدق في الإيمان. فكأن هذه الآية والله أعلم تعلق القلوب بمشيئة الله في كشف العذاب، في حصول الإيمان الصادق. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانه إلا قوم يونس، الله تعالى اختارهم، الله تعالى اختارهم وقذف في قلوبهم الإيمان الصادق فنجاهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالله أعلم، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد تدبر، لكن هذا الذي يظهر لي الله أعلم. ثم يأتي النداء الثاني للناس: قل يا أيها الناس، يعني كأنها خاتمة للسورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، يعني بعد هذه المواعظ وهذا التقرير وهذا يعني آيات عظيمة في تقرير هذه الحقائق، فمع ذلك إن كنتم في شك من ديني فانظر إلى يعني قوة التقرير: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. تقرير يعني التوحيد الذي هو خلاصة الرسالة: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أيضا هنا تعليق الأمر بمشيئة الله: فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أعظم فضل الإيمان. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، خلاصة السورة، قد جاءكم الحق من ربكم، الرسول يتكلم بهذا. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، على ألسنة الرسل الحق الذي هو التوحيد ولقاء الله، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ارجع الأمر إلى مشيئة الله جل وعلا، ما وكلني الله تعالى أن أدخل الإيمان في قلوبكم والهداية في قلوبكم، لا، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ثم تأتي هذه الآية في واجب الرسل، واتبع ما يوحى إليك، لا تبدل لا تغير مهما اعترضوا مهما قالوا، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، فالأمر راجع إلى حكم الله ومشيئته، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. هذه قاعدة عظيمة في الرسالة بل في دعوة الإصلاح عموما. المصلح إذا ما مشى على قاعدة الرسل هذه واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، يزل ويبتدع ويغير. واتبع ما يوحى إليك مهما طلب الناس خلاف ما أنت عليه، خلاف منهج الله، مهما عارض الناس، مهما ثار الناس، مهما كان الواقع من حولك، واتبع ما يوحى إليك، ما تتنازل عن منهج الله وحي الله أبدا. ثم تصبر عليه، واصبر حتى يحكم الله، شوف اليقين، ثم حسن الظن بالله وهو خير الحاكمين، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. مهما رأيت من عدم مثلا حصول النصر والأمر يزداد سوءا، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهذا يرجع إلى حكمته، حكمه راجع إلى حكمته، تلك آيات الكتاب الحكيم، والله أعلم. فإذا والله أعلم، هذه من أبرز المقاصد في هذه السورة الجليلة، سورة يونس، تقرير خلاصة الرسالة من توحيد الله ولقائه ودفع الاعتراضات على الرسل، مع ربط الإيمان بمشيئة الله جل وعلا، الإيمان بالله وبالرسل والاهتداء بهم راجع إلى مشيئة الله جل وعلا. وهذا يعني كما عرفنا في الحقيقة هو أبرز المقاصد أو أجل المقاصد وأقوى المقاصد، ولهذا يعني سميت السورة بهذا الاسم، سورة يونس، لأن كما عرفنا هذه الآية التي جاء فيها ذكر يونس فيها إشارة إلى هذا، أن الأمر راجع إلى مشيئة الله في إيمان الناس، وراجع إلى الإيمان الصادق في كشف العذاب. وهذا الأمر كما ترى يتعلق بتوحيد الله وهو أجل المقاصد، فكأن يعني تقرير رسالة افتتح بهذا المقصد، بأن الرسل هدى يدعون الناس إلى الإيمان، لكن الإيمان بمشيئة الله، الذي يشير إلى هذا قصة يونس، أن الله تعالى اختارهم بمشيئته فنجاهم من العذاب. فهذا والله أعلم مما يمكن أن يقال في تأمل هذه المقاصد، مع أن السورة تحتاج في الحقيقة إلى مزيد تدبر وتأمل. صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.